الجامعة الافتراضية السورية، القانون المدني واحد، للأستاذ الدكتور فواز الصالح. الوحدة التعليمية الثانية بعنوان الباب الأول، المصادر الإرادية للالتزام أو التصرفات القانونية. الدرس الثامن يغطي هذا التسجيل الصفحات من 93 حتى 101. تقدمت مبادرة الضوء بصوت نوار الحريري. فقرة بعنوان أحكام الفسخ. يتبين من أحكام المادة 158 من القانون المدني السوري، والمادة 157 من القانون المدني المصري، والمادة 1148 من القانون المدني الفرنسي أن الفسخ هو من حيث المبدأ قضائي، ومعنى ذلك أنه لا يمكن للدائن أن يتحلل من التزامه، وبالتالي يفسخ العقد بإرادته المنفردة عندما يمتنع المدين عن تنفيذ التزامه المقابل، وإنما لا بد عليه أن يرفع دعوى أمام القضاء ويطالب بفسخ العقد بسبب عدم تنفيذ المدين لالتزامه، وبالتالي لا بد من صدور حكم قضائي بالفسخ، وهذا ما يميز الفسخ بسبب عدم تنفيذ الالتزام عن انفساخ العقد الذي يكون بحكم القانون. ويتبين أيضا من أحكام تلك المواد أن المشرع منح الدائن خيارا وأعطى للقاضي سلطة تقديرية في الحكم بفسخ العقد، ويمكن للمدين أن يتوقع الفسخ في كل لحظة. 1- خيار الدائن. يستفاد من نص المادة 158 من القانون المدني السوري أن الدائن له الخيار بين التنفيذ وبين الفسخ، ويلاحظ أن هذه المادة لم تحدد نوع التنفيذ، وإنما جاء النص مطلقاً، وبالتالي فهو يشمل التنفيذ العيني أو التنفيذ بطريق التعويض، وسبق دراسة التنفيذ بطريق التعويض في إطار المسؤولية العقدية. ألف التنفيذ العيني. يجوز للدائن أن يتمسك بالتنفيذ العيني إذا كان ما زال ممكناً وفيه فائدة له، وبالتالي أن يطلب من القاضي إجبار المدين على التنفيذ العيني. وإذا طالب الدائن بالتنفيذ العيني لا يجوز للقاضي أن يحكم بفسخ العقد، ولا يعني تمسك الدائن بالتنفيذ العيني في البداية تنازله عن حقه في طلب الفسخ، وإنما يجوز له أن يعدل عن طلب التنفيذ قبل الحكم بالدعوى إلى طلب الفسخ، ويحق للدائن أن يعدل عن هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، ولكن لا يجوز للدائن أن يجمع في طلب واحد بين التنفيذ العيني وبين فسخ العقد بسبب عدم التنفيذ. وقد جاء في القرار رقم 121 الصادر عن محكمة النقض السورية ما يلي، وحيث أن الخيار المطلق يخول صاحب الحق في أن يعدل بعد إقامة الدعوى بالتعويض إلى المطالبة بالتنفيذ العيني وفقاً لتطورات الدعوى، على اعتبار أن كلا المطلبين ينبعثان من العقد ويعتبران أثراً من آثاره، إلا إذا صدر عنه تصرف يفيد التنازل عن أحد المطلبين ويسمح فيه هذا الطلب في المرحلة الاستئنافية. وتجدر الإشارة إلى أن الدائن لا يملك هذا الخيار في القانون المدني الألماني الذي لا يسمح للدائن أن يطلب فسخ العقد طالما أن التنفيذ العيني ما زال ممكناً، حيث يقتصر حقه في مثل هذه الحال على طلب التنفيذ العيني. أما إذا استحال التنفيذ العيني فيكون للدائن الحق في طلب الفسخ، ومن أنواع الاستحالة في القانون الألماني حالة ما إذا أصبح تنفيذ الالتزام دون فائدة للدائن بسبب تأخير المدين في تنفيذه. إذن يمكن للدائن أن يطالب بالإضافة إلى التنفيذ العيني الجبري الحكم على المدين بالتعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة إخلال المدين بالتزامه. ب. فسخ العقد. إذا كانت مصلحة الدائن تقتضي التمسك بفسخ العقد بسبب عدم تنفيذ المدين التزامه، فيحق له طلب الفسخ بداية، ويطلب الدائن الفسخ في حال ما إذا أصبح التنفيذ العيني مستحيلا بخطأ من المدين، أو إذا أصبح التنفيذ العيني غير ذي فائدة بالنسبة له. وكذلك الحال هنا، حيث يمكن للدائن أن يعدل عن طلب الفسخ إلى طلب التنفيذ العيني. وقد جاء في القرار رقم 146 الصادر عن محكمة النقض السورية ما يلي: ومن حيث أن استبعاد مشروع الاتفاق على الفسخ يوجب العودة إلى القواعد العامة في نظرية الفسخ، التي من مقتضاها أن للدائن بعد أن يرفع دعوى الفسخ له أن يعدل قبل الحكم عن طلب الفسخ إلى طلب التنفيذ، ولكن لا يحق للدائن العدول عن الفسخ إلى طلب التنفيذ العيني عن طريق الطعن. حيث جاء في قرار صادر عن محكمة النقض السورية أن الطاعن بعد أن اختار طريق فسخ العقد وتابع دعواه على هذا الأساس حتى ختام المرافعة وحكم له بفسخ العقد وفق طلبه، فليس له الحالة هذه أن يطعن بالحكم الصادر لأنه قضى له بكامل طلباته من تطبيق المادة 219 أصول محاكمات، ويتعين معه رفض الطعن لهذه الناحية. ويثور السؤال حول إمكانية تنازل الدائن مسبقاً عن الخيار الممنوح له بموجب نص القانون. في الواقع المادة 158 من القانون المدني السوري والمادة 157 من القانون المدني المصري وكذلك المادة 1184 من القانون المدني الفرنسي سكتت عن هذه المسألة، وقد اختلف الفقه الفرنسي حول ذلك، حيث ذهب بعض الفقهاء إلى إمكانية قبول هذا التنازل المسبق، وذلك لأن المادة 1184 ليست من النظام العام وإنما هي من القواعد المكملة، لذلك يستطيع المتعاقدان أن يشترطا في العقد بأنه في حال إذا امتنع أحدهما عن تنفيذ التزامه لا يحق للآخر سوى المطالبة بالتنفيذ العيني الجبري، في حين أن البعض الآخر يرى بأن التنازل المسبق عن الفسخ هو أمر مرفوض، وذلك لأنه سيشكل خرقا للاتفاق في وظيفته التبادلية. أما بالنسبة للقضاء الفرنسي فقد رفض في البداية التنازل المسبق عن الفسخ، وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حيث أنها لم تقر صحة الشرط الذي كان يعفي المؤجر من كل النتائج المترتبة على عدم تنفيذ التزاماته، وكذلك الحال بالنسبة للشرط الذي بموجبه تنازل أحد الشركاء في عقد الشركة عن حقه في طلب حل الشركة، ولكن يبدو أن محكمة النقض الفرنسية قبلت حديثا إمكانية تنازل أحد المتعاقدين مسبقا عن حقه في طلب الفسخ شريطة أن يكون التنازل صريحاً ولا يعتريه أي غموض. وفي قرار آخر اشترطت هذه المحكمة أن يتم التنازل لاحقاً لعدم تنفيذ الالتزام. أما في القانونين السوري والمصري يبدو أن الفقه يقبل فكرة التنازل المسبق عن طلب الفسخ، وأنا أرى عدم جواز التنازل المسبق عن الحق في الفسخ، وذلك لأسباب عدة وهي الآتية: 1- يشكل التنازل المسبق عن الحق في الفسخ خرقاً للقواعد التبادلية للعقد وكذلك لمبدئي العدالة وحسن النية في تطبيق الالتزامات التعاقدية. كيف يمكن أن نتصور طلب متعاقد لم ينفذ التزامه من المتعاقد الآخر الذي تنازل مسبقاً عن حقه في فسخ العقد تنفيذ التزامه المتقابل؟ ولا يجوز لمن تنازل عن حقه في طلب الفسخ في مثل هذه الحال إلا طلب التنفيذ العيني، ولكن إذا كان ذلك مستحيلاً أو ليس له فيه فائدة فلا يجوز له سوى طلب التنفيذ بطريق التعويض، وإذا كان المدين معسراً فلن يتمكن من الحصول على حقه. 2- يمارس القاضي في القانون السوري وكذلك في القانونين المصري والفرنسي رقابة مسبقة على الحق في فسخ العقد، وكذلك خوله القانون الرقابة على تنفيذ العقد، فلا يجوز للمتعاقدين سلب هذا الحق من القاضي. 3- يخل التنازل المسبق عن طلب الفسخ بالقوة الملزمة للعقد، وذلك لأنه يحرم الدائن من ضمانة جوهرية لهذه القوة الملزمة وهي فسخ العقد. 4- لا يثبت الحق في الفسخ للدائن إلا عندما يمتنع المدين عن تنفيذ التزامه، وبالتالي لا يحق له أن يتنازل عن حق لم يثبت له بعد، وإنما يجوز له أن يتنازل عنه بعد ثبوته، أي يمكن للدائن أن يتنازل عن حق الفسخ بصورة لاحقة لعدم تنفيذ المدين للتزامه، ويمكن للدائن أن يطلب بالإضافة إلى فسخ العقد التعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء ذلك، والتعويض في مثل هذه الحال لا يكون على أساس المسؤولية العقدية، وذلك لأن الفسخ يؤدي إلى زوال العقد، وإنما يكون على أساس المسؤولية التقصيرية وفقا لأحكام المادة 164 من القانون المدني السوري. 2- السلطة التقديرية للقاضي. يستخلص من الفقرة الثانية من المادة 158 من القانون المدني السوري أن المشرع أعطى للقاضي رقابة سابقة على طلب فسخ العقد، والأمر هنا جوازي، حيث يمكن للقاضي أن يحكم بالفسخ أو يحكم بالتنفيذ العيني مع التعويض في الحالتين إذا كان له مقتضى، ويمكن له أيضا أن يمنح أجلا للمدين. ألف الحكم بالفسخ، ويتوقف الحكم بالفسخ على درجة أهمية عدم التنفيذ وعلى سوء نية المدين، فإذا كان عدم التنفيذ كليا وأصر المدين على امتناعه عن تنفيذ التزامه فيمكن للقاضي أن يحكم بفسخ العقد وذلك بناء على طلب الدائن، وكذلك يحكم القاضي بالفسخ بناء على طلب الدائن في حال ما إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه في الوقت المتفق عليه في العقد، وبالتالي لم يعد للدائن فائدة في التنفيذ العيني بعد فوات ميعاده. ومثال ذلك إذا اتفق صاحب دار نشر مشترك في معرض للكتاب يقام سنويا في دمشق مع مهندس ديكور على أن يقوم بتجهيز الجناح المخصص له في المعرض، فإذا تأخر المهندس في تنفيذ التزامه وفات موعد المعرض لم يعد لصاحب دار النشر أي فائدة في التنفيذ العيني، وبالتالي إذا طلب من القاضي فسخ العقد يجب على القاضي في مثل هذه الحال أن يحكم بالفسخ. ويرى بعض الفقهاء أنه في حالة عدم التنفيذ الكلي إذا طلب الدائن الفسخ ليس للقاضي سلطة تقديرية، وعلى القاضي أن يحكم بالفسخ طالما ظل المدين مصرا على عدم التنفيذ. وفي الواقع هذا الرأي محل نظر، وذلك لأن نص المادة 158 من القانون المدني السوري والمادة 157 من القانون المدني المصري مطلق، وبالتالي لا يمكن تقييده وحصره بحالة عدم التنفيذ الجزئي. ففي عقد البيع مثلا إذا امتنع البائع عن تنفيذ التزامه بالتسليم وطلب المشتري فسخ العقد ثم تبين للقاضي أن التنفيذ العيني الجبري ممكن ولا يضر بالمشتري فيمكن له أن يرفض الفسخ ويحكم بالتنفيذ العيني. بالمقابل فإن مثل هذه الظروف أي عدم التنفيذ الكلي وتعنت البائع تسهل الأمر كثيرا على القاضي، وبالتالي يمكن له أن يحكم بالفسخ بناء على طلب المشتري دون أي تردد. باء رفض الفسخ، ويجوز للقاضي أن يرفض الفسخ ويكون ذلك خاصة في حال ما إذا كان الجزء الذي لم يوفي به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته. ففي عقد البيع إذا امتنع المشتري عن دفع رصيد الثمن وطلب البائع فسخ العقد فإذا تبين للقاضي أن الباقي من الثمن هو قليل الأهمية بالنسبة للثمن المدفوع فعليه أن يرفض الفسخ ويحكم على المدين بالتنفيذ العيني الجبري. ويمكن للقاضي أن يرفض الفسخ إذا كان المدين قد نفذ جميع التزاماته الجوهرية ولكنه تقاعس عن تنفيذ التزام ثانوي، ويمكن للقاضي أيضاً أن يحكم برفض الفسخ إذا تبين له أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه ناجم عن خطأ مشترك بين الدائن والمدين. ففي عقد البيع إذا قصر المشتري بواجب التعاون مع المدين على تنفيذ التزاماته وخاصة في البيوع العقارية وبيوع السيارات التي تحتاج إلى إتمام إجراءات معينة تتطلب التعاون بين الطرفين مما أدى إلى عدم تنفيذ المدين لالتزاماته، فيمكن للقاضي هنا أن يرفض طلب المشتري فسخ العقد وخاصة إذا أظهر البائع استعداده لتنفيذ التزاماته. وسلطة القاضي التقديرية في رفض الفسخ أو الحكم به من الأمور الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض شريطة أن يكون حكمه في ذلك قائماً على أسباب سليمة تبرره. جيم منح المدين أجلاً نظرة الميسرة. إذا رفض القاضي طلب الفسخ فيمكن له أن يمنح المدين أجلاً ليقوم بتنفيذ التزامه، ومنح الأجل بموجب المادة 158 من القانون المدني السوري أمر جوازي يدخل في السلطة التقديرية للقاضي ولا يعد حقاً للمدين، ولا يمنع إعذار الدائن المدين قبل رفع دعوى الفسخ القاضي من منح المدين الأجل المنصوص عليه في المادة المذكورة أعلاه. وفي حال ما إذا أقر القاضي منح المدين مهلة فيجب على هذا الأخير أن ينفذ التزامه خلال تلك المهلة، ويعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته بعد انقضاء المهلة حتى لو لم يشر القاضي في قراره إلى ذلك إذا لم يفي المدين بالتزامه خلال تلك المهلة. ويستخلص من ذلك أنه لا يجوز للقاضي أن يمنح المدين مهلة طبقا لأحكام المادة 158 من القانون المدني السوري إلا مرة واحدة، وبالمقابل فإن الفقرة 2 من المادة 344 من القانون المدني السوري والفقرة 2 من المادة 366 من القانون المدني المصري تجيز للقاضي في حالات استثنائية إذا لم يمنعه نص في القانون أن يمهل المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم، وهذا الأجل يكون في دعوى التنفيذ، في حين أن المهلة التي يمنحها القاضي للمدين بموجب المادة 158 من القانون المدني السوري تكون بصدد دعوى الفسخ. لذلك يرى السنهوري أنه يجوز إعطاء مهلة ثانية للمدين إذا كانت المهلة الأولى أعطيت له في إطار دعوى الفسخ، ويشترط لمنح الأجل في دعوى التنفيذ عدم وجود نص قانوني يمنع ذلك وعدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن. 3. خيار المدين. في الواقع لا تنص المادة 158 من القانون المدني السوري والمادة 157 من القانون المدني المصري على منح هذا الخيار للمدين، ولكن الفقه والقضاء مستقران على أنه إذا طلب الدائن فسخ العقد ورفع دعوى بذلك يستطيع المدين أن يتوقع الفسخ إذا قام بتنفيذ التزامه قبل صدور حكم نهائي في الدعوى، وحق المدين بتوقي الفسخ منوط بعدم إلحاق ضرر كبير بالدائن. وإذا ثبت أن توقي المدين للفسخ يلحق ضرراً كبيراً بالدائن، فعلى القاضي أن يرفض عرض المدين بتنفيذ التزامه أثناء سريان الدعوى. وقد جاء في قرار صادر عن محكمة النقد السورية ما يأتي، وحيث أن السماح للمشتري بدرء الفسخ بإيداع الثمن أو بمنحه أجلاً من المحكمة رغم ثبوت الإخلال بالتزام دفع الثمن في موعده المحدد، لا سيما إذا كان هناك ضرر جسيم يلحق بالبائع من شأنه الإخلال بهذا التوازن وينطوي على مخالفة لما اتجهت إليه المادتان 158 و344 من القانون المدني بملاحظة ظاهرتي التضخم وارتفاع الأسعار بشكل مستمر. ولذا بعد أن يضع المشتري نفسه في مركز مخل بالتزامه لم يعد من السائغ له أن يستفيد من فارق السعر الكبير وأن يأتي بعد زمن طويل فيتوقع الفسخ بدفع الثمن رغم ترتبه بحقه على حساب الطرف الآخر والضرر الكبير الذي أصاب. وحيث أن الأخذ بما تقدم يستدعي رد دعوى المدعي بتثبيت البيع والقضاء بفسخ العقد دون تعويض للبائع، ويمكن للمدين أن يتوقع الفسخ لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وذلك لأن التنفيذ العيني هو الأصل والفسخ هو الاستثناء، وبالتالي يجب دائما إيثار التنفيذ العيني على الفسخ طالما لا يترتب على ذلك ضررا كبيرا للدائن. حيث جاء في قرار صادر عن محكمة النقد السورية ما يلي، حيث أن التنفيذ العيني هو الأصل في الالتزامات وأن العقد موضوع النزاع قد نصت بنوده على التنفيذ العيني، وحيث أن الاجتهاد مستقر على أن المشتري يستطيع توقي الفسخ في كل ظروف إذا عجل الثمن حتى ولو كان ذلك أمام محكمة الاستئناف، ولا يتوقف حق المدين في توقي الفسخ على حسن نيته، فلا يفرق القضاء بين المدين حسن النية والمدين سيء النية في مثل هذه الحال، ولا يمكن للقاضي في مثل هذه الحال أن يحكم على المدين سيء النية بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالدائن نتيجة التأخير في تنفيذ التزامه. 4. آثار الفسخ. تنص المادة 161 من القانون المدني السوري على أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض. يتبين من ذلك أن الفسخ يؤدي إلى انحلال العقد بأثر رجعي، وهذا النص جاء مطلقا، وبالتالي فهو يطبق على جميع أنواع الفسخ، وهي الفسخ القانوني والاتفاقي والقضائي. والحكم بالفسخ ينتج أثره ليس فقط بين المتعاقدين وإنما أيضا تجاه الغير. 1. أثر الفسخ بين المتعاقدين. يترتب على الحكم بالفسخ انحلال العقد وبالتالي إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وهذا هو الأثر الرجعي للفسخ، وتطبيق هذا الأثر لا يثير أي مشكلة في حال ما إذا حكم القاضي بفسخه ولم يكن المتعاقدان قد نفذا التزاماتهما، فيحتفظ البائع بالمبيع والمشتري بالثمن. أما إذا تم تنفيذ العقد فيسترد كل متعاقد ما أعطاه أعطاه للمتعاقد الآخر، فيقوم المشتري مثلا برد المبيع إلى البائع، ويقوم البائع بدوره برد الثمن الذي قبضه إلى المشتري، وهنا يلتزم المشتري برد المبيع مع ثمراته، ويلتزم البائع برد الثمن مع فوائده القانونية، وذلك اعتبارا من وقت المطالبة القضائية، وذلك تطبيقا لمبدأ دفع غير المستحق. أما إذا تعذر على المشتري أن يرد المبيع إلى البائع كأن يكون قد استهلكه، فيحكم القاضي عليه بالتعويض في مثل هذه الحال. ويستثنى من نطاق الأثر الرجعي للفسخ العقود المستمرة أو الزمنية كعقد الإيجار وعقد العمل وعقد الشركة، فالفسخ لا ينتج أثرا في هذه العقود إلا بالنسبة للمستقبل، وتبقى آثار العقد قائمة في الماضي. لذلك يطلق بعض الفقهاء على فسخ العقود المستمرة اصطلاح إنهاء العقد. 2- أثر الفسخ بالنسبة للغير. يطبق الفسخ من حيث المبدأ بأثر رجعي بالنسبة إلى الغير أيضا، ففي عقد البيع مثلا إذا تصرف المشتري بالمبيع إلى شخص ثالث بموجب عقد بيع مثلا، فإن فسخ عقد البيع الأول يؤدي إلى فسخ عقد البيع الثاني أيضا، وبالتالي يسترد البائع الأصلي المبيع ويسترد المشتري الأول الثمن، ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. ويهدد الأثر الرجعي للفسخ في مثل هذه الحالات استقرار المعاملات، واستنادا إلى ذلك لا يطبق الأثر الرجعي للفسخ بالنسبة للغير في حالات معينة، وهي: ألف، في المنقولات إذا كان الغير حسن النية فلا تسري عليه آثار فسخ عقد البيع في حال ما إذا كان المبيع منقولا ويعتبر الغير مالكا له، استنادا إلى القاعدة القائلة: الحيازة في المنقول سند الحائز، التي تنص عليها الفقرة 1 من المادة 927 من القانون المدني السوري، والفقرة 1 من المادة 976 من القانون المدني المصري، والمادة 2279 من القانون المدني الفرنسي. ب، في العقارات تستلزم المادة 13 من القرار رقم 188 المتعلق بالشهر العقاري في سوريا تسجيل كل الدعاوى التي تهدف إلى فسخ العقد أو إلغائه أو بطلانه بالنسبة للعقارات على صحيفة العقار في السجل العقاري، واستنادا إلى ذلك فإن فسخ العقد لا يسري على الغير إلا إذا اكتسب حقه على العقار المبيع قبل تسجيل دعوى فسخ عقد البيع الأصلي إذا كان حسن النية. أما إذا اكتسب الغير حقه بعد تسجيل دعوى فسخ العقد، فإن الفسخ يطبق في هذه الحال بأثر رجعي، وبالتالي يسري على الغير أيضاً. في أعمال الإدارة تنص المادة 16 من القرار رقم 188 المشار إليه إعلاه إلى أنه لا أثر لفسخ العقد على أعمال الإدارة التي أجراها أحد المتعاقدين على العقار شريطة أن تتم الأعمال بحسن نية. ففي عقد البيع العقاري إذا أجر المشتري العقار ثم بعد ذلك حكم بفسخ العقد فلا أثر لهذا الفسخ على عقد الإيجار شريطة أن يكون المشتري حسن النية. إفلاس المشتري. ميز القانون التجاري السوري رقم 33 بتاريخ 9 من الشهر 12 لعام 2007 والنافذ اعتبارا من 1/4/2008 بين فرضيتين، وذلك حسب ما إذا تم تسليم البضاعة للمشتري أم لا. فإذا لم يتم تسليم البضاعة أجازت المادة 562 منه للبائع أن يمتنع عن تسليم البضاعة وغيرها من المنقولات، وأجازت المادة 565 منه لوكلاء التفيسة بعد حصولهم على ترخيص من القاضي المنتدب أن يطالب البائع بتسليم البضائع بعد دفع الثمن المتفق عليه. أما إذا لم يقرر وكيل التفيسة المطالبة بتسليم البضاعة فللبائع أن يفسخ البيع بشرط أن يدفع إلى كتلة الدائنين المبلغ الذي قبضه على الحساب. أما إذا كان المشتري قد تسلم البضاعة قبل إفلاسه فلا تسمع في مثل هذه الحال دعوى الفسخ من قبل البائع وفقا لما ذهبت إليه المادة 566 من القانون المذكور. وآثار الفسخ القضائي بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير هي نفسها في حالة الفسخ الاتفاقي والفسخ بإرادة منفردة أو بحكم القانون، وكذلك هي نفسها في حالة انفساخ العقد بحكم القانون. ثانياً، الفسخ الاتفاقي. يجوز الاتفاق بموجب المادة 159 من القانون المدني السوري والمادة 158 من القانون المدني المصري على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه، وهذا ما يسمى في الفقه بالشرط الفاسخ صريح. 1- التقايل والشرط الفاسخ الصريح. التقايل هو اتفاق المتعاقدين بعد انعقاد العقد وأثناء تنفيذه على إنهاء العقد، وبالتالي فالتقايل عقد جديد ملزم للجانبين وينتج آثار هي عكس آثار العقد الأول. أما الشرط الفاسخ الصريح فهو اتفاق الطرفين حين انعقاد العقد على اعتباره مفسوخاً في حال ما إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزاماته، وبالتالي يكون له آثار الفسخ القضائي نفسها، إلا أنه يشكل قيداً على السلطة التقديرية للقاضي إذا توافرت شروطه. 2- حكم الاتفاق على الفسخ. يمكن للمتعاقدين إدراج شرط في العقد يمكن من خلاله اعتبار العقد مفسوخاً إذا ما أخل أحد المتعاقدين بالتزامه، وهذا هو مضمون المادة 159 من القانون المدني السوري، والغاية من إدراج هذا الشرط هو تقييد السلطة التقديرية للقاضي في مسائل الفسخ، وبالتالي إخراج الفسخ الاتفاقي من نطاق هذه السلطة الممنوحة للقاضي في الفسخ القضائي. لذلك فإن القضاء يتشدد في تفسير نص تلك المادة، فقد ذهبت محكمة النقض السورية إلى أن الشرط الفاسخ لا يرتب الفسخ حتماً بمجرد أن يخل أحد المتعاقدين بالتزاماته إلا إذا كانت صيغة الشرط صريحة الدلالة على وجوب الفسخ حتماً عند تحقق الإخلال بالالتزام، وبالتالي فإن الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً حكماً عند الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه يجب أن يكون التعبير عنه قاطعاً في الدلالة على أن المقصود هو أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى حكم قضائي. وحيث أن مثل هذا الاتفاق وإن أجازه القانون إلا أن التعبير عنه يجب أن يكون قاطعا في الدلالة على أن المقصود أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه، فإذا جاءت عبارته غامضة بأن العقد يعتبر لاغيا ويفسخ البيع، فإن ذلك لا يعدو أن يكون ترديدا للقواعد العامة التي تقضي بأن الفسخ هو جزاء تنفيذ الالتزام. ويلاحظ أنه هناك تدرج في الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخ حكما بمجرد الإخلال بالالتزام، وبالتالي يختلف حكم الاتفاق باختلاف قوة الشرط وشدته، فقد يتفق المتعاقدان على أن يكون العقد مفسوخا إذا أخل أحدهما بالتزاماته، وإذا تحقق الشرط وهو الإخلال بالالتزامات فإن الفقه يرى بأنه لا ينزع من القاضي سلطته التقديرية، وبالتالي يستطيع أن يرفض الفسخ ويحكم بالتنفيذ العيني، كما يمكن له أن يمنح المدين أجلا، ويمكن لهذا الأخير أن يتوقع الفسخ، وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض السورية أيضا بقولها أن الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخا في حال وقوع الشرط الفاسخ، وللمحكمة أن ترفض الفسخ في مثل هذه الحال إذا تبين لها أن المصلحة الراجحة تقتضي ذلك لسلطتها التقديرية المطلقة في ذلك. وقد يتفق المتعاقدان على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء ذاته، ويرى الفقه أن مثل هذا الشرط ينزع من القاضي سلطته التقديرية، وبالتالي يجب عليه الحكم بالفسخ، وبالمقابل فإن هذا الشرط لا يعفي من الإعذار ولا من رفع الدعوى، ويكون الحكم في مثل هذه الحال منشئا للفسخ لا مقررا له. وهذا ما ذهب إليه القضاء السوري أيضا، حيث ترى محكمة النقض السورية أن الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزاماته الناشئة عنه لا يعفي من الإنذار إلا إذا نص على ذلك صراحة، وقد يتفق المتعاقدان على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء ذاته ودون حاجة إلى حكم، ومثل هذا الشرط ينزع من القاضي سلطته التقديرية ويعفي من رفع الدعوى، وبالتالي يكون الحكم في مثل هذه الحال مقررا للفسخ لا منشئا له، وذلك في حال ما إذا نازع أحد المتعاقدين في تطبيق الشرط الفاسخ الصريح، وبالمقابل فإن هذا الشرط لا يعفي من الإنذار، لذلك يجب على الدائن عند تمسكه بهذا الشرط إعذار المدين بالقيام بتنفيذ التزامه، فإذا رفض المدين ذلك رغم إعذاره يعد العقد مفسوخا من تلقاء ذاته. وهذا ما ذهب إليه القضاء السوري أيضاً، حيث ترى محكمة النقض السورية أنه بمقتضى المادة 159 من القانون المدني يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على ذلك، وتخضع مسألة عدم استجابة المدين للإعذار وعدم رده عليه لتقدير محكمة الموضوع. وفي هذا المقام أيضا لا ضرورة للإعذار عندما يصرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه. وقد جاء في قرار صادر عن محكمة النقض السورية ما يأتي: إذا كان الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه لا يعفي من الإنذار ما لم يتفق الطرفان صراحة على الإعفاء منه سندا لحكم المادة 159 مدني، فإن الإعذار لا ضرورة له عندما يصرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه، المادة 221 مدني. وتجدر الإشارة إلى أن الخيار يبقى قائماً بالنسبة للدائن بين الفسخ والتنفيذ العيني، ولا أثر لمثل هذا الشرط عليه، وذلك لأن الفسخ لا يقع بموجب هذا الشرط إلا إذا تمسك الدائن به، وبالتالي يحق للدائن أن يطالب بتنفيذ العقد في مثل هذه الحال أيضاً. واستناداً إلى ذلك حكمت محكمة النقض السورية بأنه في الفسخ الحكمي الاتفاقي لئن كان لا شيء يمنع الدائن من مطالبة المدين بتنفيذ العقد بدلاً من فسخه، ويبقى الدائن بالخيار بين الفسخ والتنفيذ، وإذا تنازل الدائن عن حقه في الشرط الفاسخ الصريح صراحة أو ضمنا لا يحق له بعد ذلك أن يتمسك به. ففي عقد البيع المنجز مثلا، إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى حكم، في حال ما إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزامه، فإن هذا الاتفاق لا يغني أولا عن إعذار المدين المخل بتنفيذ التزامه، ومن ثم إذا أخل المشتري بالتزامه بدفع الثمن بتاريخ استحقاقه، ثم قبل البائع قبض مبالغ رصيد الثمن بعد ذلك وتراخى بالمطالبة بالفسخ أصولا في الأجل المحدد في العقد، فإن هذا القبول يعد تنازلا عن الشرط الفاسخ الصريح. وأخيراً يمكن أن يتفق المتعاقدان على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى حكم أو إعذار، وهذا الاتفاق هو أقصى ما يمكن أن يصل إليه الشرط الفاسخ الصريح من شدة وقوة، وهو يسلب القاضي سلطته التقديرية في الفسخ، وكذلك يعد العقد مفسوخاً بمجرد إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه ودون حاجة إلى إعذار أو إلى رفع دعوى الفسخ، وبالتالي يكون الحكم هنا أيضاً مقرراً للفسخ لا منشئا له. وفي هذه الحال أيضا يبقى خيار الدائن بين الفسخ والتنفيذ العيني قائما، وبالتالي لا يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته في حال إخلال المدين بالتزامه إلا إذا تمسك الدائن بذلك، وإذا نازع أحد المتعاقدين في تطبيق الشرط الفاسخ الصريح فترفع الدعوى أمام القاضي الذي يجب عليه أن يتأكد من توافر هذا الشرط، عندئذ يلتزم القاضي بالحكم بالفسخ ويكون هذا الحكم مقررا له لا منشئا. انتهى التسجيل، انتهى الدرس.